هذا هو الدرس السادس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اليوم السبت الموافق للسابع من شهر شعبان لعام 37 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق، كما أسأله أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا في أيامه ولياليه ويكتبنا فيه من الفائزين، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وفقها. ونبدأ هذا الدرس كما قد اعتدتم بملخص للدرس السابق أو لبعض الدروس السابقة، وأجعلها على نقاط. الأول أن النجاسات التي مرت معنا في دروس سبقت هي غائط الإنسان وبوله والمذي والودي ولعاب الكلب عند الجمهور، ويقاس عليه سائر جسده أيضا، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ودم الحيض والنفاس، والدم المسفوح عند الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، ولحم الخنزير والميتة وجلد الميتة قبل الدباغ. هذه هي النجاسات التي مرت معنا في دروس ماضية. ثانيا الطاهرات، وهي المني ورطوبة فرج المرأة إذا كان الخارج من غير مجرى البول، وكذلك من الطاهرات بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ودم الآدمي وميتته، ودم الآدمي وميتته حتى الكافر، لأن نجاسته كما مرت معنا نجاسة معنوية لا حسية، أعني نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية. ومن الطاهرات دم الشهيد والقيء، وقال بعضهم ما لم يتغير عن حالة الطعام، والصديد، أي من الطاهرات، لأننا ذكرنا أن دم الآدمي طاهر، وجلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، ويستثنى من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال، ويستثنى من الميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. وبقي معنا اليوم المسائل التالية، وهي التي نختم بها هذا الفصل إن شاء الله تعالى. أولا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، في هذه الأشياء خلاف، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة إلحاقا بالميتة، فهي جزء منها. وقد قال الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قالوا هذا فيه دليل على أن العظم فيه حياة، فإذا مات نجس كالميتة. وذهب الحنفية، وهو قول في مذهب مالك وأحمد فيما أظن، إلى أنها طاهرة عملا بالأصل، وقالوا علة النجاسة احتباس الدم، وهذه الأشياء لا دم فيها. وكذلك استدلوا بأثر عن الزهري رحمه الله أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، وعلق هذا الأثر البخاري في صحيحه رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: لا يرون به بأسا. قال الحافظ في قوله: أدركت ناسا، أي كثيرا. قال: والتنوين للتكثير. قال: وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، أي بطهارة العظم. والأقرب، انتهى كلامه، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، أي القول بنجاستها، والله أعلم. ثانيا: شعر ميتة الحيوان الطاهر وصوفه ووبره إذا جز فإنه طاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الدرس ونستعين بالله تعالى ونعتذر عن هذا الانقطاع. وقفنا عند عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، وقلنا أن فيه خلاف، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة إلحاقا بالميتة، فهي جزء منها. وقد قال تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا: وهذا فيه دليل على أن العظم فيه حياة، فإذا مات نجس كالميتة. وذهبت الحنفية، وهو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد فيما أظن، إلى أنها طاهرة عملا بالأصل، وقالوا: علة النجاسة احتباس الدم، وهذه الأشياء لا دم فيها. ولما أثر عن الزهري رحمه الله أنه قال في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيح. قال الحافظ في قوله: أدركت ناسا، أي كثيرا، والتنوين للتكثير. قال: وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور. ثانيا: شعر ميتة الحيوان الطاهر وصوفه ووبره إذا جز فهو طاهر، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف للأصل، أي للأصل في أن الأشياء الأصل فيها الطهارة، ولقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: فقد أباح الله لنا هذه الأشياء، وإباحتها يدل على طهارتها، والظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، أي أنها طاهرة في حال حياة الحيوان وحال موته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا. ثالثا: الأنفحة أو المنفحة، وهي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي، يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل على اللبن الحليب فينعتل ويصير جبنا، يسميها البعض مجبنة، أي تحول اللبن أو الحليب إلى جبن، تحول اللبن الحليب إلى جبن. ويختلف حكمها باختلاف ما أخذت منه، فإن أخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة، وإن أخذت من ميتة أو حيوان لم يذكى ذكاة شرعية فهي غير طاهرة، إن أخذت من حيوان من ميتة، فإن أخذت من حيوان مدكى زكاة شرعية فهي طاهرة، وإن أخذت من ميتة أو حيوان لم يزكى زكاة شرعية ففيها خلاف. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى طهارتها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، لأنها لا تموت بموت البهيمة. والمسألة خلافية كما سمعت، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة، إلى أن قال: فهذه مسألة اجتهادية أو مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. وإن كنت أميل إلى القول الأول، قول الجمهور. انتهى كلام شيخ الإسلام. أقول: وإن كنت أميل إلى قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة، والله أعلم. رابعا: الخمر. كذلك الخمر اختلف فيها، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجسة، نجاسة عينية، ووافقهم ابن حزم من الظاهرية، وحكي الإجماع على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا: والرجس هو النجس. واستدلوا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا: لما امتن الله على المؤمنين بالخمر في الآخرة وأنها طاهرة، دلت الآية بالمفهوم أن خمر الدنيا نجسة. وكذلك استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، يعني في آنيتهم، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي بالماء، واطبخوا فيها واشربوا. وفي لفظ: ولا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. واستدلوا أيضا بالنصوص التي حرمت وجوه الانتفاع بالخمر، والنصوص التي أمرت بإراقتها ومنع التداوي بها ومنع تخليلها، وقالوا: إن الله حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وأن من تمام تحريمها والردع عنها القول بنجاستها. واستدلوا بأدلة أخرى. والقول الثاني هو القول بطهارتها، أي بطهارة الخمر، وبه قال داود الظاهري وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، واختار هذا القول الشوكاني في سير الجرار، واختار الصديق حسن في الروضة النبية، والصنعاني في شرح القلوب، وأحمد الشاكر في تعليقه على المحلى، والألباني في السلسلة الضعيفة، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وما لا إليه شيخنا النميمي رحمه الله الجميع. واستدلوا بأن الأصل في الأعيان طهارة. واستدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال: النجاسة هنا معنوية لا حسية. قال الطبري رحمه الله في جامع البيان: نجاسة الخمر معنوي وليس حسي،
لذلك قرن الخمر مع الأنصاب والأزلام. انتهى. فالآية هنا سيقت لبيان النجاسة الحكمية للحسية. إذن من هذه الآية لا يؤخذ حكم الخمر أنها نجسة وتبقى على الأصل، إذ الأصل في الأعيان الطهارة. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجراح: وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به. وأما الرجس الذي في آية المائدة إنما هو الحرام وليس النجس، وليس النجس بدلالة سياق الآية، وإلا لحكمنا على الأنصاب والأزلام بالنجاسة الحسية. ومن الأدلة التي استدلوا بها على طهارتها أن الخمر لما حرمت أهرقها الصحابة رضي الله عنهم في سكك المدينة، أراقوها في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لما أهرقوها في طريق المسلمين، ولما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك قالوا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني التي كانت فيها الخمر كما أمرهم بغسلها من الحمر الأهلية. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، مع أن القول الأول فيه وجاهة. ويتفرع عن هذا حكم استعمال العطور التي بها كحول، فعلى القول الثاني فإن الصحيح جواز استعمالها، لكن يقال إن الأحوط التنزه عنها خروجا من الخلاف والله أعلم. وهنا مسألة: من قال بنجاستها قال بأنها تطهر، أي من قال بنجاسة الخمر قال بأنها تطهر إذا انتقلت خلا بنفسها، ونقل الإجماع على ذلك، وممن نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن تيمية في الفتاوى، أي في مجموع الفتاوى. هذا إن تحللت أو انتقلت بنفسها أو تخللت بنفسها. وأما إن خللت عن قصد فلا تطهر، وبه قال أكثر العلماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأشهر عند مالك، واختاره ابن عبد البر في الكافي، وابن تيمية في الفتاوى، وابن القيم في إغاثة اللهفان، والألباني في السلسلة الضعيفة، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية كما في مجموع الفتاوى للجنة، والله أعلم. أما من قال بطهارتها فإن هذه المسألة غير واردة عندهم. خامسا: سباع البهائم وجوارح الطير غير الكلب والخنزير، اختلف في طهارتها ونجاستها، فذهب إلى طهارتها الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. قالوا: ما دام أنه يجوز بيعها والانتفاع بها فالأصل طهارتها. وذهب قوم إلى نجاستها ونجاسة سؤرها، ومن أدلتهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قالوا الحديث، قالوا: ف فإن مفهوم هذا الحديث يدل على نجاسة السباع ونجاسة سؤرها، أو يدل على نجاسة سؤرها وقاسوا بقية البدن سائر الجسد أو البدن عليه. أما الضبع فسيأتي في باب الصيد إن شاء الله، ولعل القول الأول أظهر والله أعلم. القول الأول أظهر وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية بأن سباع البهائم وجوارح الطير غير الكلب والخنزير طاهرة، والله أعلم. سادسا الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال، اختلف في طهارتها أيضا ونجاستها، فذهب إلى طهارتها المالكية والشافعية، وهي رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة في المغني، وابن تيمية في شرح العمدة، وابن باز في شرح المنتقى، وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا. واستدلوا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: فقد أباح الله ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها الله، لما أباحها الله لنا. ومن أدلتهم حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: العلة هنا في هذا الحديث كونها من الطوافين علينا والطوافات، والمراد هنا مشقة التحرز منها، فوجب، قالوا، فوجب تعليق الحكم بها، أي بهذه العلة، فألحق البغل والحمار بها للعلة، أي لحصول مشقة التحرز منهما. ومن أدلتهم أيضا أن البغال والحمير كانت تركب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها، ولنقل إلينا ذلك، ولنقل إلينا أيضا تحرز الصحابة من ذلك رضي الله عنهم. ثم إن الأصل الطهارة، ولا دليل ينقل عن هذا الأصل. وذهب آخرون إلى نجاستها واستدلوا بما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الأنسية، لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها واكسروها، أهرقوها واكسروها، أي اكسروا الآنية. فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوها. فقالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الآنية وثم بالغسل ثم قال فيها إنها ركس أو نجس دل ذلك على نجاستها. لما اجتمع فيها هذه دل على نجاستها بخلاف الحمر الوحشية، وسيأتي أيضا الكلام عليها في باب الصيد إن شاء الله. ولعل القول الأول هو الأرجح والله أعلم، والقول الأول هو القول بطهارتها، هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. سابعا الهر، وهو طاهر باتفاق الأئمة الأربعة لحديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا صريح في طهارتها. ثامنا الجلالة، والمراد بالجلالة هي التي تأكل العذرة أو الجلة، وهي البعر، والمراد التي تأكل النجاسة كالإبل والبقر والغنم، والمراد التي يكون أكثر أكلها للنجاسة، التي يكون أكثر أكلها النجاسة، ويظهر أثر ذلك عليها. أما إذا كان أكثر أكلها الطيب فلا تسمى جلالة. ومن الأدلة على عدم أكل الجلالة حتى يذهب ما بها من النجاسة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة، وحديثه أيضا رضي الله عنه وعن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة، وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها. وهذه الآثار كما سمعتم تفيد النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها إلا أن تحبس وتطعم الطاهر أو تطعم الطاهر، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يأكل الجلالة حبسها ثلاثا، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال العلماء لا يلزم فقط ثلاثة أيام بل حتى تطهر من النجاسة ويتغير أكلها. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وألبان الجلالة حرام، وهي الإبل التي تأكل الجلة والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهرة. وقال الحافظ رحمه الله حافظ ابن حجر رحمه الله قال والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. والجلالة اختلف في أكل لحمها هل هو حرام هل هو محرم أو مكروه كراهة التنزيه، فذهبت الحنفية والصحيح من قولي الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى كراهة الأكل والشرب والركوب كراهة التنزيه، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم وبعض الشافعية ورجحه ابن حزم إلى القول بتحريم أكلها حتى يزول أثر النجاسة عنها. واختار هذا القول الأخير الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في السير الجرار، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن التحريم إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي، وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها، يعني إن كانت دجاجا ونحوه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالنهي عن الركوب للتنزيه، فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء. انتهى كلامه. وأقول إن القول بالتحريم هو الأحوط، إن لم نقل هو الأرجح، والله أعلم. ونختم هذا الباب بذكر الأسآر وهي جمع سؤر، والمراد فضلة الشراب وبقيته، وقيل هو ما يتبقى في الإناء ونحوه من طعام وشراب. وسأختصر هنا إن شاء الله، وأبدأ أولا بالأسآر الطاهرة. سؤر الآدمي، وهذا باتفاق المذاهب أنه طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة رحمه الله: وسؤره أي الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. ثانيا، سؤر ما يؤكل لحمه، لحديث أنس قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل لعابها يسيل علي لعابها. الحديث. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. ثالثا، سؤر الهرة، وسبق أنه طاهر، قال الترمذي رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. رابعا، سؤر سباع البهائم وجوارح الطير طاهر، وسبق أن ذكرنا أن هذا هو قول الجمهور، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ثم خامسا، سؤر الحمار والبغل، وهذا مذهب المالكية، أي أنه طاهر، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول طائفة من السلف، واختاره ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت أيضا اللجنة السعودية اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، حيث قالوا: الراجح طهارة سؤر البغل، طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي، وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير كالصقر والحدأة، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الموافق للأدلة الشرعية. انتهى كلام اللجنة الرئيس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ثانيا، الأسآر النجسة. الأول، سؤر الكلب، وتقدم الخلاف فيه أن الجمهور على نجاسته. ثانيا، سؤر الخنزير وهو نجس، وهو قول الجمهور لأنه نجس العين، ولعابه يتولد من لحمه النجس. قال الشوكاني رحمه الله: في النيل، أي في نيل الأوطار، وكل شيء لا يؤكل لحمه سوى الهر يحكم بنجاسة سؤره. وبهذا ننتهي من الفصل السابق فصل النجاسات، ونبتدئ في فصل تطهير النجاسات. قال الشوكاني رحمه الله: فصل في تطهير النجاسات. يقول الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، أي تطهر بالمسح. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله، فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. انتهى كلامه. فقوله رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، قال رحمه الله في السير الجرار: والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرش أو النضح أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. وقال في الدرار المضية: أقول، هذا قوله رحمه الله، أقول: تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة تطهيره على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة أو نقصان، كما ورد أن النعل إذا تلوثت بالنجاسة طهر بمسحه. فمراده رحمه الله أن نقف مع الدليل في كيفية إزالة النجاسة، فإذا وردت كيفية معينة في تطهير النجاسة وجب علينا أن نقتصر عليها، وما لم يرد فيه كيفية معينة فالواجب إذهاب عينها بالماء، والأصل في غسلها مرة واحدة حتى لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة، هذا هو الواجب، إلا إن احتيج إلى الزيادة حتى تزول عين النجاسة. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والمتحصل فيها أربعة أقوال. القول الأول: تعين الماء في إزالة النجاسات، أي لا تزال النجاسة بغير الماء، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال زفر وبه قال زفر ومحمد بن الحسن من الحنفية رحمهم الله، واستدلوا بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا: هذا امتنان من الله بأن جعل الماء لنا مطهرا، فلو خص التطهير بغيره لم يحصل الامتنان. واستدلوا أيضا بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله. واستدلوا بأحاديث غسل الحيض بالماء، وبأحاديث غسل آنية الكفار بالماء، ونحو ذلك من الأحاديث الدالة على تعيين الماء. ثم قالوا: إنه لا يوجد شيء له خاصية لا يوجد شيء له خاصية وقوة مثل خاصية الماء وقوته في الإزالة. وقالوا أيضا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاصه، أي اختصاص الماء بإزالة النجاسة. وقالوا أيضا: القياس على تعين الماء في رفع الحدث، فإن حكم النجاسة أغلب من حكم الحدث، فيقيسون تطهير النجاسة بتطهير الحدث، والله أعلم. القول الثاني: جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره. وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأظن أنها رواية عن الإمام مالك وداود الظاهري. اختارها ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله، وقالوا قد وردت السنة بإزالة النجاسة بالماء وغيره. ومن ذلك حديث إزالة النجاسة من أسفل النعل بمسحه بالتراب، وحديث تطهير أسفل الثوب بما بعده، وحديث تخلل الخمر إذا تخللت بنفسها، وأحاديث الاستجمار بالأحجار. قالوا إن الاستجمار بالأحجار مجزئ عن الماء، مما يدل على أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. وقالوا أيضا في هذه الأحاديث ثبت أن النجاسة تزول بغير الماء. وقالوا أيضا إن إزالة النجاسة يختلف عن رفع الحدث، فإنها من التروك، والتروك لا يشترط لها النية كما يشترط لرفع الحدث، بل لو زالت بدون فعل للإنسان أو بأي مزيل كالشمس والريح فإنها تطهر. وقالوا أيضا لا نزاع في أن الماء مطهر، ولكن النزاع في كون غيره مطهرا. والجمهور يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره. أما القول الثالث فالقول بأن النجاسة لا تزال بغير الماء إلا عند الحاجة، وهي رواية أو الرواية الثالثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الرابع هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله، وقال هنا والماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن الشارع. ومراده أن نقف مع الدليل، فبأي كيفية ورد تطهير النجاسة في الشرع فإننا نقتصر على ذلك. واختار هذا القول محمد صديق خان والألباني رحمهم الله. وهذين القولين أعني القول الثالث والرابع أعني القول الثاني والرابع هما قولان قويان، وحجتهما فيها قوة، ولكن الأحوط منهما والله أعلم هو القول الرابع، وإن كان القول الثاني ظاهر القوة ووجيه، والله أعلم. وهنا مسألة سبق الإشارة إليها، هل يلزم تكرار الغسل لإزالة النجاسة؟ والجواب أنه لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا ما ورد الدليل باشتراط العدد فيه، كغسل نجاسة الكلب، فلا يشترط العدد إلا فيما دل عليه الدليل. فمتى زالت النجاسة زال حكمها وطهر المحل، فإن لم تزل النجاسة بغسلة زدنا ثانية، فإن لم تزل زدنا ثالثة، وهكذا.
ذكرت لكم أنه لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا إذا ورد الدليل بذلك، كغسل نجاسة الكلب، وأما غيرها فمتى زالت النجاسة زال حكمها وطهر المحل من غير تعيين عدد. فإن لم تزل النجاسة بغسلة فإننا نزيد ثانية وثالثة حتى يطهر المحل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ووجه الدلالة في الحديث أو الأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان لأنه جواب عن سؤال، فلو كان
هذا هو الدرس السادس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، اليوم السبت الموافق للسابع من شهر شعبان لعام 37 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق، كما أسأله أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا في أيامه ولياليه ويكتبنا فيه من الفائزين، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وفقها. ونبدأ هذا الدرس كما قد اعتدتم بملخص للدرس السابق أو لبعض الدروس السابقة، وأجعلها على نقاط. الأول أن النجاسات التي مرت معنا في دروس سبقت هي غائط الإنسان وبوله والمذي والودي ولعاب الكلب عند الجمهور، ويقاس عليه سائر جسده أيضا، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ودم الحيض والنفاس، والدم المسفوح عند الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، ولحم الخنزير والميتة وجلد الميتة قبل الدباغ. هذه هي النجاسات التي مرت معنا في دروس ماضية. ثانيا الطاهرات، وهي المني ورطوبة فرج المرأة إذا كان الخارج من غير مجرى البول، وكذلك من الطاهرات بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ودم الآدمي وميتته، ودم الآدمي وميتته حتى الكافر، لأن نجاسته كما مرت معنا نجاسة معنوية لا حسية، أعني نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية. ومن الطاهرات دم الشهيد والقيء، وقال بعضهم ما لم يتغير عن حالة الطعام، والصديد أي من الطاهرات، لأننا ذكرنا أن الدم الآدمي طاهر، وجلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، ويستثنى من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال
ويستثنى من الميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. وبقي معنا اليوم المسائل التالية وهي التي نختم بها هذا الفصل إن شاء الله تعالى. أولا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها. في هذه الأشياء خلاف، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة إلحاقا بالميتة، فهي جزء منها. وقد قال الله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا هذا فيه دليل على أن العظم فيه حياة، فإذا مات نجس كالميتة. وذهب الحنفية، وهو قول في مذهب مالك وأحمد فيما أظن، إلى أنها طاهرة عملا بالأصل. وقالوا علة النجاسة احتباس الدم، وهذه الأشياء لا دم فيها. وكذلك استدلوا بأثر عن الزهري رحمه الله أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وعلق هذا الأثر البخاري في صحيحه رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: لا يرون به بأسا. قال الحافظ في قوله أدركت ناسا أي كثيرا، قال: والتنوين للتكثير. قال: وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، أي بطهارة العظم. والأقرب، انتهى كلامه، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، أي القول بنجاستها، والله أعلم. ثانيا، شعر ميتة الحيوان الطاهر وصوفه ووبره إذا جز فإنه طاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الدرس ونستعين بالله تعالى ونعتذر عن هذا الانقطاع. وقفنا عند عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، قلنا أن فيه خلاف، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة إلحاقا بالميتة، فهي جزء منها. وقد قال تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا: وهذا فيه دليل على أن العظم فيه حياة، فإذا مات نجس كالميتة. وذهبت الحنفية، وهو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد فيما أظن، إلى أنها طاهرة عملا بالأصل. وقالوا: علة النجاسة احتباس الدم، وهذه الأشياء لا دم فيها. ولما أثر عن الزهري رحمه الله أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيح. قال الحافظ في قوله: أدركت ناسا أي كثيرا، والتنوين للتكثير. قال: وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور. ثانيا، شعر ميتة الحيوان الطاهر وصوفه ووبره إذا جز فهو طاهر، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف: للأصل في أن الأشياء الأصل فيها الطهارة، ولقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: فقد أباح الله لنا هذه الأشياء، وإباحتها يدل على طهارتها، والظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، أي أنها طاهرة في حال حياة الحيوان وحال موته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا. ثالثا: الأنفحة أو المنفحة، وهي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل على اللبن الحليب فينعتد ويصير جبلا، يسميها البعض مجبنة، أي تحول اللبن أو الحليب إلى جبن، تحول اللبن الحليب إلى جبن. ويختلف حكمها باختلاف ما أخذت منه، فإن أخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة، وإن أخذت من ميتة أو حيوان لم يذكى ذكاة شرعية فهي غير طاهرة. فإن أخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة، وإن أخذت من ميتة أو حيوان لم يذكى ذكاة شرعية ففيها خلاف، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى طهارتها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، لأنها لا تموت بموت البهيمة، والمسألة خلافية كما سمعت. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة، إلى أن قال: فهذه مسألة اجتهادية أو مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. وإن كنت أميل إلى القول الأول، قول الجمهور. انتهى كلامه شيخ الإسلام. أقول: وإن كنت أميل إلى قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة، والله أعلم. رابعا: الخمر. كذلك الخمر اختلف فيها، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجاسة عينية، ووافقهم ابن حزم من الظاهرية، وحكي الإجماع على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا: والرجس هو النجس. واستدلوا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا: لما امتن الله على المؤمنين بالخمر في الآخرة وأنها طاهرة، دلت الآية بالمفهوم أن خمر الدنيا نجسة. وكذلك استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، يعني في آنيتهم، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي بالماء، واطبخوا فيها واشربوا. وفي لفظ: ولا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء
ثم كلوا فيها واشربوا. واستدلوا أيضا بالنصوص التي حرمت وجوه الانتفاع بالخمر والنصوص التي أمرت بإراقتها ومنع التداوي بها ومنع تخليلها، وقالوا إن الله حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وأن من تمام تحريمها والردع عنها القول بنجاستها واستدلوا بأدلة أخرى. والقول الثاني هو القول بطهارتها أي بطهارة الخمر، وبه قال داود الظاهري وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك والليث بن سعد وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، واختار هذا القول الشوكاني في سير الجرار، واختار الصديق حسن في الروضة النبية، والصنعاني في شرح القلوب، وأحمد الشاكر في تعليقه على المحلى، والألباني في السلسلة الضعيفة، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وما لا إليه شيخنا النجمي رحمه الله الجميع. واستدلوا بأن الأصل في الأعيان الطهارة، واستدل بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال النجاسة هنا معنوية لا حسية. قال الطبري رحمه الله في جامع البيان نجاسة الخمر معنوي وليس حسي، لذلك قرر الخمر مع الأنصاب والأزلام انتهى. فالآية هنا سيقت لبيان النجاسة الحكمية لا الحسية. إذن من هذه الآية لا يؤخذ حكم الخمر أنها نجسة وتبقى على الأصل، إذ الأصل في الأعيان الطهارة. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به، وأما الرجس الذي في آية المائدة إنما هو الحرام وليس النجس، وليس النجس بدلالة سياق الآية، وإلا لحكمنا على الأنصاب والأزلام بالنجاسة الحسية. ومن الأدلة التي استدلوا بها على طهارتها أن الخمر لما حرمت أهرقها الصحابة رضي الله عنهم في سكك المدينة، أراقوها في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لما أهرقوها في طريق المسلمين، ولما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك قالوا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني التي كانت فيها الخمر كما أمرهم بغسلها من الحمر الأهلية. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، مع أن القول الأول فيه وجاهة. ويتفرع عن هذا حكم استعمال العطور التي بها كحول، فعلى القول الثاني فإن الصحيح جواز استعمالها، لكن يقال إن الأحوط التنزه عنها خروجا من الخلاف والله أعلم. وهنا مسألة، من قال بنجاستها قال بأنها تطهر، أي من قال بنجاسة الخمر قال بأنها تطهر إذا انتقلت خلا بنفسها، ونقل الإجماع على ذلك، وممن نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن تيمية في الفتاوى، أي في مجموع الفتاوى. هذا إن تحللت أو انتقلت بنفسها أو تخللت بنفسها. وأما إن خللت عن قصد فلا تطهر، وبه قال أكثر العلماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأشهر عند مالك، واختاره ابن عبد البر في الكافي، وابن تيمية في الفتاوى، وابن القيم في إغاثة اللهفان، والألباني في السلسلة الضعيفة، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية كما في مجموع الفتاوى للجنة. والله أعلم. أما من قال بطهارتها فإن هذه المسألة غير واردة عندهم. خامسا، سباع البهائم وجوارح الطير غير الكلب والخنزير، اختلف في طهارتها ونجاستها، فذهب إلى طهارتها الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، قالوا ما دام أنه يجوز بيعها والانتفاع بها فالأصل طهارتها، وذهب قوم إلى نجاستها ونجاسة سؤرها، ومن أدلتهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قالوا الحديث، قالوا فإن مفهوم هذا الحديث يدل على نجاسة السباع ونجاسة سؤرها، أو يدل على نجاسة سؤرها، وقاسوا بقية البدن سائر الجسد أو البدن عليه. أما الضبع فسيأتي في باب الصيد إن شاء الله، ولعل القول الأول أظهر، والله أعلم. القول الأول أظهر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية بأن سباع البهائم وجوارح الطير غير الكلب والخنزير طاهرة، والله أعلم. سادسا، الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال، اختلف في طهارتها أيضا ونجاستها، فذهب إلى طهارتها المالكية والشافعية، وهي رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة في المغني، وابن تيمية في شرح العمدة، وابن باز في شرح المنتقى، وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا. واستدلوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا فقد أباح الله ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها الله، لما أباحها الله لنا. ومن أدلتهم حديث الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا العلة هنا في هذا الحديث كونها من الطوافين علينا والطوافات، والمراد هنا مشقة التحرز منها، فوجب، قالوا فوجب تعليق الحكم بها، أي بهذه العلة، فألحقوا البغل والحمار بها للعلة، أي لحصول مشقة التحرز منهما. ومن أدلتهم أيضا أن البغال والحمير كانت تركب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها، ولنقل إلينا ذلك، ولنقل إلينا أيضا تحرز الصحابة من ذلك رضي الله عنهم. ثم إن الأصل الطهارة ولا دليل ينقل عن هذا الأصل. وذهب آخرون إلى نجاستها واستدلوا بما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أكلت الحمر ثم جاءه فقال أكلت الحمر ثم جاءه فقال أكلت الحمر ثم جاءه فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وفي حديث الحديث وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الأنسية لحم الحمر الإنسية. فقال أهرقوها واكسروها أهرقوها واكسروها أي اكسروا الآنية. فقال رجل يا رسول الله يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها أو نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوها. فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الآنية وثم بالغسل ثم قال فيها إنها رجس أو نجس دل ذلك على نجاستها. لما اجتمع فيها هذه دل على نجاستها بخلاف الحمر الوحشية. وسيأتي أيضا الكلام عليها في باب الصيد إن شاء الله. ولعل القول الأول هو الأرجح والله أعلم. والقول الأول هو القول بطهارتها هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. سابعا الهر وهو طاهر باتفاق الأئمة الأربعة لحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا صريح في طهارتها. ثامنا الجلالة والمراد بالجلالة هي التي تأكل العذرة أو الجلة وهي البعر والمراد التي تأكل النجاسة كالإبل والبقر والغنم. والمراد التي يكون أكثر أكلها للنجاسة التي يكون أكثر أكلها النجاسة ويظهر أثر ذلك ويظهر أثر ذلك عليها. أما إذا كان أكثر أكلها الطيب فلا تسمى جلالة. ومن الأدلة على عدم أكل الجلالة حتى يذهب ما بها من النجاسة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة. وحديثه أيضا رضي الله عنه وعن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة. وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها وأن يشرب لبنها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها. وهذه الآثار كما سمعتم تفيد النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها إلا أن تحبس وتطعم الطاهر أو تطعم الطاهر، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يأكل الجلالة حبسها ثلاثا، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال العلماء لا يلزم فقط ثلاثة أيام بل حتى تطهر من النجاسة ويتغير أكلها. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وألبان الجلالة حرام، وهي الإبل التي تأكل الجلة والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهرة. وقال الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله، قال والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. والجلالة اختلف في أكل لحمها هل هو حرام هل هو محرم أو مكروه كراهة التنزيه، فذهبت الحنفية والصحيح من قولي الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى كراهة الأكل والشرب والركوب كراهة التنزيه، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم وبعض الشافعية ورجحه ابن حزم إلى القول بتحريم أكلها حتى يزول أثر النجاسة عنها. واختار هذا القول الأخير الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في السيل الجرار، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن التحريم إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي، وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها، يعني إن كانت دجاجا ونحوه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالنهي عن الركوب للتنزيه، فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء، انتهى كلامه. وأقول إن القول بالتحريم هو الأحوط إن لم نقل هو الأرجح، والله أعلم. ونختم هذا الباب بذكر الأسآر، الأسآر وهي جمع سؤر والمراد فضلة الشراب وبقيته، وقيل هو ما يتبقى في الإناء ونحوه من طعام وشراب. وسأختصر هنا إن شاء الله وأبدأ أولا بالأسآر الطاهرة. سؤر الآدمي، وهذا باتفاق المذاهب أنه طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة رحمه الله وسؤره أي الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. ثانيا سؤر ما يؤكل لحمه، لحديث أنس قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل لعابها يسيل علي لعابها الحديث. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. ثالثا سؤر الهرة، وسبق أنه طاهر قال الترمذي رحمه الله وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. رابعا سؤر سباع البهائم وجوارح الطير طاهر، وسبق أن ذكرنا أن هذا هو قول الجمهور، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن باز وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ثم خامسا سؤر الحمار والبغل، وهذا مذهب المالكية، أي أنه طاهر، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وقول طائفة من السلف، واختاره ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت أيضا اللجنة السعودية اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، حيث قالوا الراجح طهارة سؤر البغل، طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئاب كالذئب والنمر والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الموافق للأدلة الشرعية. انتهى كلام اللجنة الرئيس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ثانيا الأسآر النجسة. الأول سؤر الكلب، وتقدم الخلاف فيه أن الجمهور على نجاسته. ثانيا سؤر الخنزير وهو نجس، وهو قول الجمهور لأنه نجس العين ولعابه يتولد من لحمه النجس. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، أي في نيل الأوطار، وكل شيء لا يؤكل لحمه سوى الهر يحكم بنجاسة سؤره. وبهذا ننتهي من الفصل السابق، فصل النجاسات، ونبتدئ في فصل تطهير النجاسات. قال الشوكاني رحمه الله: فصل في تطهير النجاسات. يقول الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، أي تطهر بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. انتهى كلامه. فقوله رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، قال رحمه الله في السير الجرار: والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرش أو النضح أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. وقال في الدرار المضية: أقول، هذا قوله رحمه الله، أقول: تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة تطهيره على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة أو نقصان، كما ورد أن النعل إذا تلوثت بالنجاسة طهر بمسحه. فمراده رحمه الله أن نقف مع الدليل في كيفية إزالة النجاسة، فإذا وردت كيفية معينة في تطهير النجاسة وجب علينا أن نقتصر عليها، وما لم يرد فيه كيفية معينة فالواجب إذهاب عينها بالماء، والأصل في غسلها مرة واحدة حتى لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة، هذا هو الواجب، إلا إن احتيج إلى الزيادة حتى تزول عين النجاسة. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والمتحصل فيها أربعة أقوال. القول الأول: تعين الماء في إزالة النجاسات، أي لا تزال النجاسة بغير الماء، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وبه قال زفر وبه قال زفر ومحمد بن الحسن من الحنفية رحمهم الله. واستدلوا بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا هذا امتنان من الله بأن جعل الماء لنا مطهرا، فلو خص التطهير بغيره لم يحصل الامتنان. واستدلوا أيضا بقصة العربي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله. واستدلوا بأحاديث غسل الحيض بالماء، وبأحاديث غسل آنية الكفار بالماء، ونحو ذلك من الأحاديث الدالة على تعيين الماء. ثم قالوا: إنه لا يوجد شيء له خاصية لا يوجد شيء له خاصية وقوة مثل خاصية الماء وقوته في الإزالة. وقالوا أيضا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاصه، أي اختصاص الماء بإزالة النجاسة. وقالوا أيضا: القياس على تعين الماء في رفع الحدث، فإن حكم النجاسة أغلب من حكم الحدث، فيقيسون تطهير النجاسة بتطهير الحدث، والله أعلم. القول الثاني: جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأظن أنها رواية عن الإمام مالك وداود الظاهري. اختارها ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله. وقالوا: قد وردت السنة بإزالة النجاسة بالماء وغيره، ومن ذلك حديث إزالة النجاسة من أسفل النعل بمسحه بالتراب، وحديث تطهير أسفل الثوب بما بعده، وحديث تخلل الخمر إذا تخللت بنفسها، وأحاديث الاستجمار بالأحجار. قالوا: إن الاستجمار بالأحجار مجزئ عن الماء، مما يدل على أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. وقالوا أيضا في هذه الأحاديث: ثبت أن النجاسة تزول بغير الماء. وقالوا أيضا: إن إزالة النجاسة يختلف عن رفع الحدث، فإنها من التروك، والتروك لا يشترط لها النية كما يشترط لرفع الحدث، بل لو زالت بدون فعل للإنسان أو بأي مزيل كالشمس والريح فإنها تطهر. وقالوا أيضا: لا نزاع في أن الماء مطهر، ولكن النزاع في كون غيره مطهرا. والجمهور يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره، أما القول الثالث فالقول بأن النجاسة لا تزال بغير الماء إلا عند الحاجة، وهي رواية أو الرواية الثالثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الرابع هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله، وقال هنا: والماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن الشارع. ومراده أن نقف مع الدليل، فبأي كيفية ورد تطهير النجاسة في الشرع فإننا نقتصر على ذلك. واختار هذا القول محمد صديق خان والألباني رحمهم الله، وهذين القولين أعني القول الثالث والرابع، أعني القول الثاني والرابع، هما قولان قويان وحجتهما فيها قوة، ولكن الأحوط منهما والله أعلم هو القول الرابع، وإن كان القول الثاني ظاهر القوة ووجيه، والله أعلم. وهنا مسألة سبق الإشارة إليها، هل يلزم تكرار الغسل لإزالة النجاسة؟ والجواب أنه لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا ما ورد الدليل باشتراط العدد فيه، كغسل نجاسة الكلب، فلا يشترط العدد إلا فيما دل عليه الدليل. فمتى زالت النجاسة زال حكمها وطهر المحل، فإن لم تزل النجاسة بغسلة زدنا ثانية، فإن لم تزل زدنا ثالثة، وهكذا. ذكرت لكم أنه لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا إذا ورد الدليل بذلك، كغسل نجاسة الكلب. وأما غيرها فمتى زالت النجاسة زال حكمها وطهر المحل من غير تعيين عدد، فإن لم تزل النجاسة بغسلة فإننا نزيد ثانية وثالثة حتى يطهر المحل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ووجه الدلالة في الحديث أو الأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان لأنه جواب عن سؤال. فلو كان